الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن البشرية انقسمت إلى أمم، وهذه الأمم إنما تأخذ استقلالها من خلال قضاياها، فلا يمكن أن ينتقل العمل الاجتماعي أو المجتمعي إلى أن يكون عملا أمميا إلا من خلال عقيدة وقضية يتبناها الناس ويدافعون عنها. ولذلك فإن هذه الأمة مر بها أزمات ونكبات كثيرة حولتها عن مدارها. كانت الأزمة الأولى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي أشد ما يكون تتابعا وهو في أوج قوته ونشاطه، ليس في وجهه ورأسه ما يصل إلى 20 شعرة بيضاء، ولم يكتب لنا عهدا ولا نظاما، ولم يولي أحدا الخلافة. فكانت أزمة شديدة ارتد بسببها جمهور المسلمين على الإسلام. وكان رجال هذه الأزمة هم المهاجرون والأنصار، أبو بكر الصديق ومن معه، وفقهم الله سبحانه وتعالى. لم يستطيعوا أن يعيدوا إلينا النبوة لأنها لا تنال بالكسب، ولكنهم أوصلنا إلى أحسن مقام بعد النبوة، وأسمى دولة وأسمى نظام بعد النبوة، وهو الخلافة الراشدة على منهج النبوة. ثم جاءت الأزمة الثانية، وهي أزمة فكرية أدت إلى شيوع التكفير والتبديع والتفسيق والتشدد. وهذه الأزمة أدت إلى سقوط الخلافة الراشدة وسقوط هذا النظام الذي هو أحسن الأنظمة بعد النبوة، وإلى قتل اثنين من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهما، وهما عثمان وعلي. وكان رجل هذه الأزمة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لم يستطع الحسن أن يحافظ لنا على الخلافة لأنها ذات تكلفة وضرائب في الدماء والأموال، ولكنه استطاع أن ينزل بنا بكل سلاسة إلى الدرجة التي تحت الخلافة، وهي الملك العاض، عاض على وحدة كلمة المسلمين، وعاض على شريعة الإسلام، ليس فيه قانون وضعي وليس فيه دول مستقلة، بل المسلمون فيه لواءهم واحد وكلمتهم واحدة وذمتهم واحدة. جاءت الأزمة الثالثة، وهي أزمة ديمغرافية سكانية، حيث أصبح العرب أقلية في المسلمين، ولم يعد فيهم النبي المعصوم ولا الصحابة الذين نزل الوحي بفضلهم وتزكيتهم، ولذلك لم يعد للعرب ذلك الألق الذي تميزوا به في البداية. فأول من حاول أن ينتزع الملك من العرب هم الفرس، وثاروا الثورة الفارسية التي أسقطت الدولة العربية الممثلة في الدولة الأموية. وكانوا في البداية يعلنون أربعة أركان لثورتهم: الركن الأول المظلومية، يبحثون عن قضية، لأن القضايا هي التي تحرك الشعوب ويلتف عليها الناس، مثل قضية فلسطين الآن. فهم بحثوا عن قضية فوجدوا أن أبلغ مظلومية يمكن أن تحرك الشارع هي مظلومية آل البيت، فطالبوا بنصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبهم الناس ولهم حق عليهم بكتاب الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ووجدوا أن آل البيت ذاك ينقسمون إلى جذمين، الجذم الأول الطالبيون والجذم الثاني العباسيون. فوجدوا أن الطالبيين فيهم أركان الملك في تجربة الفرس، فالفرس عندهم الملك يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول العلم، الركن الثاني الشجاعة، والركن الثالث الكرم. فوجدوا أن الطالبيين توجد فيهم هذه الصفات الثلاثة، فإذا وصلوا إلى الحكم لن يتركوه ولن يتركوا للفرس فيه مكانا، فلا فائدة من هذا الأمر، ثورة ودماء ثم نتيجتها تبديل الملك من أخذه من بيت من قريش هو بيت بني أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف إلى بيت علي بن أبي طالب أو عقيل بن أبي طالب أو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فلذلك تركوا آل الطالبيين عموما. الجذم الثاني هم العباسيون، فيهم العلم بذاك وفيهم الشجاعة، ولكن لم يكن فيهم ذاك الكرم المشهور للطالبيين. بل كثر التحدث عن غير ذلك كما يتحدث الناس في التاريخ عن المنصور ويصفون بخله، وكما يتحدث الشعراء أيضا عن ابن عمه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس حيث يقول به شاعر: دينار آل سليمان وذرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. فلذلك اختاروا العباسيين، واختاروهم باتفاقية ألا يكون للعباسيين من الدولة إلا الكرسي الأول فقط، كل الأمور الأخرى ستكون بيد الفرس، فالمال بأيديهم والعطاء بأيديهم والجيوش بأيديهم والتولية بأيديهم والعصر بأيديهم والإعلام بأيديهم والتعليم بأيديهم. الركن الثاني من أركان هذه الثورة هو السرية المطلقة، فلذلك كانت هذه الثورة وتعمل في الخفاء حتى قيادتها مجهولة. هل فيكم أحد يعرف اسم أبي مسلم الخراساني بعد 1400 سنة؟ ليس فيكم أحد يعرف اسمه، يعرف فقط أنه هو أبو مسلم الخراساني، لا يعرف اسمه ولا اسم أبي. وهكذا قيادة الثورة أبو أحمد الخراساني أبو عبد الله الخراساني كلهم مجهولون. الركن الثالث من أركان هذه الثورة هو الشعوبية، وهي السعي لتشويه العرب العنصر العربي لدى الناس وإعمال الإعلام المتاح ذاك وهو ألسنة الشعراء والكتاب في تشويه العرب وتمجيد العنصر الفارس، وقد بذلوا في ذلك جهدا رهيبا حتى إن أحد شعرائهم وهو بشار الورد يقول: من مبلغ عني جميع العرب، من هو حي منهم، ومن ذوى في الترب جدي الذي يسمو به كسرى وساسان أبي، وقصر خالي إذا عددت يوم النسب، يطعنه العرب بكل شيء حتى باقتصاد العرب وهو الإبل وإنتاجها، يقول: ولا حدا قط أبي خلف بعير أجرم. هذه الثورة نجحت في إزالة الدولة العربية وتقويض الدولة الأموية، وبدأت الدولة التي يسميها الناس الدولة العباسية، وهي في الواقع دولة فارسية في بدء نشأتها، واستمر الفرس فيها حتى إن هارون الرشيد وهو أقوى ملوك بني العباس أراد أن يتخلص من هيمنة وسلطة رجال الفرس الذين كانوا إذ ذاك آل برمك وهم أقرب الفرس إليه، فقد تربى في أحضانهم وأرضعته أمهم، فقتل يحيى بن خالد البرمكي وأولاده جعفرا والفضل ومحمدا، ولكن مع ذلك سد مسدهم أسر فارسية أخرى، آل الربيع وآل سهل هم بنفس العرق. فاستمر الأمر إلى أن وصلنا إلى الخليفة الثامن من خلفاء بني العباس وهو المعتصم بن هارون الرشيد. في أيام المعتصم كان أخواله من الفرس، أقصد من الترك، وكانوا سنة، وكانوا وزراء من الفرس وهم شيعة، فاستطاع المعتصم أن يدخل الترك في تسيير الدولة، فكانوا منافسا قويا للفرس، فكان للخليفة وزيران: وزير فارسي شيعي ووزير تركي سني يتنافسان على الحكم. وأصبح الخليفة يتندر به بينهما كما قال الشاعر: خليفة في قفص بين مهانة وبغى، يفوه ما فاها به كما تفوه المبغى، أو ينطق ما قال له كما تقول المبغى. فالخليفة في قفص بين مهان وهو عبارة عن الوزير الفارسي وليس مقصود به واحد فقط، وبغى عبارة عن الوزير التركي، يقول ما فاها به كما تقول المبغى. وهذه الأزمة كان رجالها أئمة المذاهب، فأئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة الأعلام، عندما حصل القتال واصطدمت السياسة فيما بينها وجرت الدماء انحازوا بالجانب العلمي والديني، فوجدوا مذابة للناس يعود الناس إليها للحفاظ على البيضة، فحافظوا على بيضة الإسلام سواء قتل العباسيون الأمويين أو قتل الفرس الأمويين أو قتل العباسيون الفرس أو قتل الفرس العباسيين، هذا خارج النطاق حماية البيضة. ولذلك كافأت الأمة وأئمة المذاهب برفعهم على الرؤوس، فالناس الآن يقدرون أئمة المذاهب تقديرا عظيما في كل بلد. ليس ذلك ناشئا عن وحي نزل فيهم أو شرف لهم، وليس ناشئا عن ملك ولا عن ترميز إعلامي أو تبعي للدولة، بل إنما هو ناشئ عن أنهم قدموا للأمة تضحية وبذلا، وقدموا لها خيرا، والأمة في أمس الحاجة إليه فحموا البيضة وجعلوا للناس معتصما يلجأون إليه في أمور دينهم. جاءت الأزمة الثالثة الرابعة أقصد، وهي الغزو الخارجي الذي وصل إلى قمته إذ ذاك باحتلال بيت المقدس، قد تحدث عنه فضيلة شيخنا الآن بالغزو الذي جاء من أوروبا كلها حتى شاركت فيه بريطانيا على بعدها، وكانت قيادته إذاك من الألمان ومن الفرنسيين وغيرهم. وتعرفون أن ابو الطيب المتنبي يقول في مدحه لأحد الأمراء الذين قاتلوا هذا الغزو وهو سيف الدولة الحمداني التغلبي رحمه الله، يقول فيه: فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله مارق، وأنت لواء الدين والله عاقب، وأنت أبو الهيجم وحمدان يبنه، تشابه مولود كريم ووالد، وحمدان حمدون وحمدون حارث، وحارث لقمان ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها، وسائر أملاك البلاد زوائد. إلى أن يذكر عمله في الغزاة حيث يقول: حتى تركتها وجبن الذي خلف البرنجة سائد، برنجة فرنسا والذي خلفها بريطانيا، حتى تركتها وجبن الذي خلف البرنجة سائد، فلم يجو إلا من حماها من الضبا، لما شفتيها والثدي النواهد، تبكي عليهن البطاريق في الدجا، وهن الذين منقيات كواسد، ومن شرف الإحسان أنك فيهم وعلى الشرع مموق، كأنك شاكد، وأن دمن أجريته بك فاخر، وأن فؤادا رأته لك حامد. ويقول في تحريره لقلعة الحدث وهي في جنوب تركيا حيث كانت منطلقة الغزو إلى بلاد مصر، أولا إلى احتلال دمياط وما حصل فيها، ثم بعد ذلك إلى احتلال الشاطئ الشامي، ثم الوصول إلى المسجد الأقصى وإلى القدس. يقول: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين الغمائم؟ سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم، وكان بها مثل الجنون، فأصبحت من جثث القتلى عليها تمائم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. وهذه الأزمة كان رجالها بعض الأمراء وبعض العلماء، اجتمع العلماء والأمراء كما تكلم الآن فضيلة الشيخ في فقه المؤصل فقه الميزان، فكان لدينا علماء يدافعون عن بيضة الإسلام ويسعون لتحريك الأمة وحشدها على قضيتها الأولى والدفاع عن قضيتها، وهؤلاء لا يمكن أن نحددهم بأشخاص لأن الأزمة طالت مكثت 360 سنة، لأن البداية كانت في الحملات الصليبية، ثم النهاية كانت في مجيء هناك واحتلال بغداد وقتل الخليفة، فهذه الفترة 360 سنة من تاريخ الأمة غطاها عدد من العلماء الكبار من أمثال العز عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي سلطان العلماء وبايع الملوك رحمه الله، ومثل القاضي الباضل، ومثل الفندلاوي هو من علماء المغرب واستشهد في فتح بيت المقدس، وكذلك عدد كبير من العلماء من العرب ومن الكرد ومن الحجاز ومن مصر ومن الشام، وعلى رأسهم في فترة من الفترات برز شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الشيخ تقديس الأمة له وتقديرها له ليس راجعا إلى ميراد ولا إلى أن الدولة ترمزه، بل ترميزه ناشر عن أنه أصبح مع القضية ووقف مع قضية الأمة الأولى وحشد لها الناس، فاستحق فعلا على الأمة هذا التقدير والاحترام. لذلك كان هؤلاء العلماء رأس الحربة، وكان معهم عدد كبير من الأمراء من أمثال ما ذكر الشيخ الآن عن صلاح الدين الأيوبي وحفيده صلاح الدين الناصر، وكذلك عن الزنكي وابنه محمود، كذلك نور الدين زنكي وابنه محمود زنكي، وكذلك بيبرس، وكذلك عدد من الأمراء مثل سيف الدولة ومثل أبي دولف العجلي. ليس هؤلاء الأمراء عجما كما يدعيه بعض الناس، بل فيهم عرب وفيهم عجم، لأن الإسلام يذيب هذه الكوارث. فالخليفة كل الخلفاء العباسيين لم تكن لهم مشاركة في رد هذا الاعتداء إلا واحدا وهو المعتصم، كانت له غزوة واحدة إلى أنقرة وفتحها وهي فتح عمودية. والسبب أن أحواله الأتراك حملوه على ذلك وشجعوه عليه، فكان فتح عمودية الذي هو فتح أنقرة. وقد خلده حبيب بن أوسي الطاهي أبو تمام فقال: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم بيصلح في الأرماح لامعة بين الخميسين لا بالسبعة الشهم. إلى أن يقول: إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين سرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا وقد ولم تجب، صبح من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحب، لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بال بأهل ولم تغرب على عزب. رمى بك الله مرجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. فهؤلاء هم رجال تلك الأزمة. جاءت الأزمة الخامسة وهي سقوط الخلافة العثمانية وإلغاء الملك العاض الذي عض على وحدة المسلمين وعض على شريعة الله، فأزيل هذا النظام بالكلية واحتلت بلاد المسلمين جميعا. وكان رجال هذه الأزمة هم المؤسسون الأوائل للعمل الإسلامي الذين حشدوا الناس على قضيتهم وهي قضية التحرير والحفاظ على الدين، وقاتل الإسلاميون في مختلف المجالات مدة 100 سنة إلى الآن، نجحوا في كثير من المجالات. تحدث الشيخ الآن عن الجهاد الفكري والجهاد الوعي والجهاد الإعلامي والجهاد المالي والاقتصادي والجهاد الاجتماعي، هذه كلها نجح فيها الإسلام، لكن الجانب السياسي هو الذي لم ينجحوا فيه مع الأسف. حررت في الصورة وفي الظاهر أغلب البلدان التي احتلت، وبقية فلسطين لم يخرج من الاحتلال، خرج من الاحتلال البريطاني وسلمها الاحتلال الصهيوني. الصهاينة ليسوا من سكان المنطقة في الأصل، عندما جاء المسلمون إلى فلسطين لم يجدوا فيها أحدا من اليهود إلا بعض التجار الذين كانوا يأتون من جزيرة العرب أو من أماكن أخرى، لكن ليس لهم مشاركة في السياسة ولا في السلطة ولا في ملك الأرض نهائيا. ولذلك النصارى المسيحيون الرهبان هم الذين سلموا مفتاح القدس إلى عمر بن الخطاب، وهم الذين أخذوا العهدة العمرية، والعهدة العمرية مكتوبة للمسيحيين وليس فيها اليهود شيء، لأن اليهود ما لهم وجود في فلسطين. هذه الأرض من قديم الزمان استقر فيها 4 قبائل عربية من قديم الزمان، من الأيام الطوفان الذي سمي بسد مأرب. 4 قبائل استقرت في هذه المنطقة، في منطقة الشام، هي غسان ولخم وجذام وعاملة، 4 قبائل. هذه القبائل 4 هي من 10 قبائل نسبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبع بن يشجو وبن يعرو وبن قحطان كما في سنن الترمذي، و6 منها تيامنت و4 تشاءمت. ولذلك قال البدوي رحمه الله: لسبع بن يشجو وبن يعرو بن سليل قحطان قريع العربي نسب خير مرسل بنينا 10 أن أزدأ لشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة، أنمار سادس لهم بالعدة وقد تيامنوا، ومن تشامل غسان لحم وجذام عاملا. فغسان هم الذين ملكوه دمشق والغوطة والبريصة وهو أرض دمشق وما حولها، أي ملك سوريا ولبنان. ولذلك اشتهروا ببني مارية، يضرب المثل بقرط مارية، والحسان ثابت يقول لله در إصابة نادمتهم دهرا بجلقة في الزمان الأول، جلقة دمشق في الزمان الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من مرض البريصة عليهم بردا، يصفق بالرحيق السلسلي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. ويقول فيهم النابغة الذبياني يقول وذبت له بالنصر إن قيل قد غزت كتائب من غسالة غير أشائبي بنو عمه دنيا وعمر بن عامر، أولئك قوم مجدهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبه، يصاحب لهم حتى يغبن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لئن كان للقبرين قبر بجلق أي دمشق، وقبر بصيداء الذي عند حاجبي في لبنان، وقبر بصيداء الذي عند حاجبي ولحاره الكندي سيد قومه ليلتمس بالجيش دار المحارب. هذه القبائل الأربع اجتمع معها شتات من الغزاة من الذين جاءوا من جزيرة العرب أو المهاجرين، سموا بالأوزاع، الأوزاعي المتوزعون في قبائل شتاء، ومنهم الأوزاعي، وهذه القبائل استقرت أيضا في الشام. إذن اليهود لم يكن لهم ملك ولا وجود في هذه الأرض. هذه الأرض نعم تقديسها سماوي، والمسجد الأقصى بناه إبراهيم بأمر الله بعد بناء الكعبة بأربعين سنة، لكن من يرث إبراهيم؟ يرثه محمد صلى الله عليه وسلم، كما حكم الله ذلك فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كتب الله الأرض المقدسة لموسى وهارون عليهما السلام وخرج إليها، لكن من يرث موسى وهارون؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود نحن أولى بموسى منكم. هذه الأرض المقدسة كانت قصة الإسراء والمعراج إذانا بأن الله وهبها لهذه الأمة الخاتمة، فجعل مقدسات الأرض زمانا ومكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه القضية أن فلسطين وحدها لم تحرر، جاءها اليهود من شتى أرجاء الأرض، تجمعوا فيها، اشتروا في الأصل مزارع وأماكن، وجاءوا في شكل بأداة تجارية وتكتلات تجارية لشركات، ثم ابتلعوا الأرض ومن عليها وما عليها. وعدهم الإنجليز بأن يسلموا إليهم مطنا بديلا وأن يجعلوا لهم فيه استقرارا، ففعلوا وأنجزوا هذا الوعد. هذه الأرض حررت، البلدان الأخرى التي شعوبها أضعف وتاريخها أقل بكثير ما يقارن بتاريخ فلسطين، وقداستها ما تقارن، تحررت، قامت فيها دورات، ورؤية الثورة الجزائرية إلى الجهاد في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في كل مكان قامت ثورات وحررت الأراضي. لماذا بقيت فلسطين؟ لحكمة الله، أن الله أراد أن تبقى لهذه الأمة ناظما مشتركا يجمعها. بعد أن سقطت الخلافة التي كانت تجمع المسلمين، ما بقي المسلمين شيء يجمعهم، فرقتهم القويات، هؤلاء عرب، هؤلاء عجم، هؤلاء جاوى، هؤلاء أكراد، هؤلاء أتراك، هؤلاء. لكن جاءت قضية فلسطين لتجمع المسلمين جميعا، فتنوب لهم مناب خلافة. خلافة ليست مقصود بها مجرد حاكم يصدر أوامر أو الصولجان وهيبة، الخلافة المقصود بها الرمز الذي يجمع المسلمين على كلمة سواء، وهذا الرمز الآن في زماننا هو قضية فلسطين. هذه القضية لكل الأمة الإسلامية، من زعم أنها ليست قضيته معناه أنه يقول أنا لست من المسلمين. بالصراحة هي قضية المسلمين الأولى، فيها مقدساتهم، فيها قرآنهم المنزل، فيها تاريخهم، فيها مستقبلهم، فالمستقبل هنالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. والمسيح ابن مريم عليه السلام سيستقر في تلك الأرض، وعندما يأتي يأجوج ومأجوج يوحي الله إليه أن حصن عبادي إلى الطور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. تبحثون عن أسلحة الدمار الشامل؟ أسلحة الدمار الشامل تنفس عيسى بن مريم عليه السلام، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. ولا يستثنى من ذلك إلا شخص واحد. من هو الشخص؟ المسيح الدجال. لا يذوب من أنفاس عيسى، بل لا بد أن يقتله، لأنه قال: إن لي فيك ضربة لن تفلت بها، فيطعمه وهو هارم بين كتفيه، فتخرج حربة عيسى من بين ثدييه، فينزعها ويري الناس دمه حتى يعلموا أنه ليس ربا. هذه الحكمة. لم يذوب المسيح الدجال من أنفاس المسيح لمريم ليقتله حتى يرى الناس دمه ويعلمون أنه إنسان مثل غيره من البشر. والمسيح الدجال سيقتله عيسى بن مريم في بلدة اللد بفلسطين. وفي بعض الأحاديث عند باب اللد، وباب اللد هو مطار تل أبيب الآن، مطار بن غوريون، والباب هي ترجمة الآن للمطارات، المطارات كلها تسمى الباب الجوي أو المنفذ الجوي، ايربورت معناها المنفذ الجوي، فهو باب، فيمكن أن يكون مكان موعد قتل المسيح الدجال عند هذا الباب. لكن قبل ذلك هذه القضية تستحق من الأمة كلها أن تهتم بها اهتماما بالغا. كثير من الناس يقولون: نحن ندعم إخواننا في فلسطين. هل هذا هو الواجب عليكم؟ لا، لا يجب عليكم أن تدعموا إخوانكم في فلسطين، ادعموا أنفسكم، فهذا فرض عليكم، وفلسطين ليست للفلسطينيين، وتحرير المسجد الأقصى ليس فرضا على الفلسطينيين، هذا فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول خطاب موجه به هو موجه لمن ولاه الله شيئا من أمر الأمة. ملوك الأمة ورؤساؤها وقادتها هم الصف الأول الذي يوجه إليه الخطاب، ويجب عليهم أن يبذلوا جهدهم في تحرير المسجد الأقصى الذي هو أكبر أسير من المسلمين الآن في أيدي العدو، أكبر أسير من المسلمين في أيدي العدو والمسجد الأقصى. كذلك الشعوب كلها يجب عليها أن تشارك في تحريره بما تستطيع. الذي يستطيع بذل مال يجب عليه أن يبذل ماله، والذي يستطيع بذل إعلام يجب عليه أن يبذله، والذي يستطيع بذل توعية يبذله، والذي لا يستطيع إلا حضور الندوات والمشاركة برجليه وحضوره وكثير السواد يجب عليه ذلك. ولا يذر أحد في التقصير بأي شيء لا رجل ولا امرأة، فالجميع أمام بيضة الإسلام المهددة. ولنتذكر وليتذكر الأخوات ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت فاطمة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن، قد بدت أسوقهن. وفي لفظ في الصحيح أيضا: قد بدت خدم سوقهن يحملن القربة ويصبون الماء في أفواه الفرحة. يجب على النساء التحفظ والتستر، لكن عندما تهدد بيضة الإسلام حينئذ لا بد أن يبذلن ويضاعفن البذل، كما فعلت أم سليم وعائشة وفاطمة ونسيبة يوم أحد. كذلك لا بد أن نستشعر جميعا أن هذه القضية التي هي قضيتنا جميعا هي شرف لمن بذل فيها، ليست عالة علينا، ليست قضية فلسطين عالة علينا، وليست مكانا لأن يسأل أهلها والعاملون لها يتطفلوا، لا، هي مكان حس، وكل من بذل لها فإنه منصور عزيز، وكل من قصر فيها فهو مخذول. فلذلك من أراد العز والتمكين فهذا بابه أن يبذل في هذه القضية وأن ينصرها، وأن يري الله من نفسه خيرا في هذا الوقت، الذي نحن أحوج ما نكون به لذلك. ثم بعد جهة كل الفقهاء من مختلف المذاهب يقولون الجهاد هي أهم جهة، وأهم جهة الآن عينين لا يختلف اثنان من العلماء أنها فلسطين وأنها المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. الله يكرمكم
نفع الله نستفيد من علمك. نفع الله بك شيخنا الإعلام محمد الحسن والدردوشي القيطي على هذه